الثانية عشرة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي لنظيره التركي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. صنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي في مديرية الوادي. والقوات العراقية تقتحم مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرم داعش الإرهابي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركيا، وقال إن تطوير التعاون الثنائي سيدخل مرحلة جديدة عبر عقد قمة مشتركة في طهران قريبة. وفي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة تعاون البلدين على صعيد مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من قبل دولها دون تدخل أجنبي. بدوره قال الرئيس أردوغان إن فكرة التعاون المشترك بين دول المنطقة باتت سائدة، وإن الزيارات الأخيرة تظهر نجاحها، مؤكدا أن زيارته المقبلة لطهران ستدخل علاقات البلدين مرحلة جديدة من التطور. أقرت الحكومة الإيرانية بحضور الرئيس السيد إبراهيم رئيسي مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الهجرية الشمسية الجديدة التي ستبدأ في 21 من مارس آذار القادم. وقال مساعد الرئيس الإيراني لشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني إن رئيسي سيقدم لمجلس الشورى الإسلامية الأحد المقبل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة. وأكد حسيني أن مشروع الموازنة شهد إصلاحات هيكلية، وأخذ بالاعتبار تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بهذا الجانب. تفقد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني مختلف أقسام منظمة الصناعات الجوية، واطلع عن قرب على قدرات المنظمة في دعم الأسطول الجوي الدفاعي للبلاد. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المنظمة، قال أشتياني إن المكانة التي تتبوأ بها وزارة الدفاع ضمن مؤسسات القوات المسلحة ترتكز على منتجات الاستراتيجية والاستثمارات في المشاريع الضخمة التي تعمل على تطوير القدرات القتالية والبنية الدفاعية للبلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم إيران على مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر، مشددا على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر كله. وقال أمير عبد اللهيان إن الهدف الأساسي من مفاوضات فيينا هو إحياء حقوق الشعب الإيراني والتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيراني الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقق بشكل فعال بشأن إلغاء الحظر خلال المفاوضات في فيينا. حول فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على أسماء 9 وأفراد إيرانيين وأربع كيانات إيرانية أخرى بذريعة انتهاك حقوق الإنسان، نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع بدء الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، حظر جديد تفرضه واشنطن على كيانات ومسؤولين إيرانيين. ففي حين تقول إدارة الرئيس جو بايدن أنها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهمها بأنها ليست جادة في المحادثات، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 إيرانيين و4 كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان، لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط. بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة قال في تغريدة على تويتر: حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأمريكا التوقف عن فرض حظر على إيران. وأضاف أن واشنطن لا تستوعب أن سياسة الضغوط القصوى تتناقض مع الانفتاح الدبلوماسي، لافتا إلى أن الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي إلى خلق تأثير إيجابي وليس مضاعفة الحظر. ويأتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أعلن أن مفاوضات فيينا ستستأنف الخميس المقبل، ولفت إلى أن الاقتراحات الإيرانية يمكن أن تعطي دفعا جدا لمسار المحادثات.
المسودتان المقدمتان من قبل الوفد الإيراني المفاوض في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة، وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 سابقة في فيينا، نحن أجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات.
ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لأن تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الإيراني، يحاول الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران في عدم إحراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت، وأضاف أن عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، معتبرا أنه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم. من جانبه أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بأن إيران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي، لكن وأشار إلى إحرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو أحد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.
أفاد مساعد الخارجية الإيراني علي باقر كاني بأن مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل، وقال إن أبسط إجراء للأطراف الأخرى إزاء هذه الخطوة البناءة هو إبداء رأي موثق ومدعوم بالدليل بشأنها. وعشية استئناف محادثات إلغاء الحظر في فيينا، تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين مع نظيره الصيني هاتفيا عن تطابق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية، مشيدا بدعم بكين لتوجهات طهران في القضايا المهمة من قبيل ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي وحصول إيران على الضمانات. بدوره تمنى مساعد وزير الخارجية الصيني بأن تساهم الأطراف الأخرى أيضا في تقدم محادثات فيينا بنهج بناء. إلى اليمن، حيث أعلنت صنعاء إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمأرب. إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية يمنية تحرير سلسلة جبال البلق الشرقية على تماس مع مأرب، والتي تعتبر آخر مرتفع للدفاع عن المدينة من جهة الجنوبية الشرقية، لافتة إلى انهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة وهروب واسع بين قواتهم وأن بعض قياداتهم غاب عن السمع. وأكدت المصادر أن أياما قليلة تفصل القوات اليمنية عن تحرير مأرب بالكامل، فيما أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن انكسار العدوان بمأرب يعني اندحارهم في باقي الجبهات. حول تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مأرب، نتابع التقرير التالي.
تقدم غير مسبوق حققته القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب، حيث انهارت قوى مرتزقة العدوان في هذه الجبهات بعد هجوم عنيف شنته القوات اليمنية على سلسلة جبال البلق الشرقية المطلة على المدينة. مصادر يمنية أكدت أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما واسعا من عدة محاور ومسارات استطاعت من خلاله بسط سيطرتها على مساحات شاسعة جنوب المدينة وشرقها، منها جبل البلق ونقطة الفلج والنقعة العليا والسفلى ومناطق اللجمة وقرون البور. مصادر ميدانية تحدثت عن مقتل وإصابة المئات من المرتزقة وفرار آخرين إلى داخل المدينة بعد التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية. وقد برر المرتزقة انهيار قواتهم بسبب استخدام القوات اليمنية مروحية قيل إنها أباتشي استهدفت مواقعهم بشكل مكثف لأول مرة في تاريخ الحرب والعدوان في اليمن. هذا بينما أعلن التحالف السعودي شنه أكثر من 16 عملية جوية لمساندة قواته في جنوب مأرب. إلى ذلك دعت وزارة الدفاع اليمنية المغررة بهم إلى العودة إلى حضن الوطن، وقالت إنها تمنح المرتزقة في مأرب الفرصة الأخيرة من أجل ترتيب أوضاعهم. وشددت قيادات سياسية على أن الانتصارات الأخيرة في أطراف مدينة مأرب تمثل رسالة واضحة للسعودية والإمارات بانكسار عدوانهم وانهيار مرتزقتهم، وما عليهم إلا العودة لصوت العقل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وفي شأن نفسه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان في أجواء مديرية جوبة بمأرب. وقال سريع إن الطائرة من نوع سكان إيجل، وهي الثالث من هذا النوع التي يتم إسقاطها خلال الأيام القليلة الماضية. تطورات مأرب هذه تأتي بعد ساعات من العملية الواسعة التي استهدفت فيها القوات اليمنية العمق السعودية بأكثر من 25 صاروخا ومسيرة، طالت أهدافا عسكرية وحيوية في 6 مدن سعودية بينها الرياض وجدة.
إلى العراق، حيث أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات محافظة الأنبار بأن القوات العراقية اقتحمت مناطق الصحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرم داعش الإرهابي. وقال المصدر أن القوات الأمنية اقتحمت شمال وادي حوران غرب الأنبار على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود فلول داعش هناك، وأشرعت بعمليات تمشيط واسعة النطاق للمناطق المستهدفة التي تتميز بتضاريس معقدة تستخدمها الجماعة الإرهابية للاختفاء. وأكد أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول العديد من الأسلحة من مختلف داعش من مخلفات داعش دون وقوع أي إصابات بشرية أو مادية في صفوف منتسبي القوات الأمنية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اقتحمت القوات الأمنية العراقية مناطق شمال وادي حوران غربي الأنبار على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عناصر داعش الإجرامي مختبئين داخل أنفاق سرية في المناطق المستهدفة. وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين قوى أمنية وعناصر من داعش في المنطقة، فيما قصفت طائرات F-16 العراقية منطقة وادي حوران غربي الأنبار، ما أدى إلى مقتل 6 من إرهابي داعش. وبالتزامن مع قرب انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، تشن القوات الأمنية العراقية حملة كبرى على حواضن الدواعش غرب العراق، فيما توعد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال زيارته البصرة بالقبض على إرهابي داعش وفرق الموت. وقال الكاظمي أنه كان في مخمور شمال العراق ووجه رسالة واضحة للزمر الإرهابية بأنها عاجزة عن اللعب بأمن العراق. على صعيد ثاني، بحث رئيس تحالف تقدم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر إنهاء الدور القتالي للقوات الأجنبية في العراق وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر تحويل العسكريين الأمريكيين إلى دور المشورة والتمكين لقوات التحالف في العراق للتملص من عملية الانسحاب. على صعيد ثان، ومع انخفاض درجات الحرارة وصلت ساعات قطع الطاقة الكهربائية في أقليم كردستان العراق إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. وقال عضو مجلس محافظة السليمانية ريكود زكي إن هذا الأمر يعكس الفشل الحكومي في ظل ادعاء حكومة الأقليم عن إمكانية تجهيز المحافظات العراقية بالطاقة الكهربائية في الوقت الذي تعجز عن تجهيز مواطنيها بالطاقة. ولا زالت تظاهرات الطلبة العارمة في السليمانية وجامعتها مستمرة منذ عدة أيام، كما قطع المتظاهرون شوارعا في المدينة. إلى ذلك كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية اليوم الأربعاء وجود مطالبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتولي رئاسة الجمهورية بعد النتائج التي حققها الحزب. وقال عضو الجماعة سليم همزة إن الديمقراطي الكردستاني بعد فوزه بأعلى المقاعد في كردستان يطالب بتولي رئاسة الجمهورية وفق العرف السياسي السائد بشأن تولي المناصب الثلاثة. ويجري الحديث في الوقت الحالي عن تولي هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية بدلا عن برهم صالح. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
فلسطينيا، حيث وصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ ساعات فجر اليوم في القدس المحتلة، حيث طالت الاعتقالات 14 مقدسية منهم 7 إناث و3 فتيات قاصرات. من جهة أخرى، أصيب 4 مقدسيين باعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح خلال مسيرة استفزازية نفذها المستوطنون بالحي مساء اليوم. أفادت وكالة سنا للأنباء بأن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أغلقت طريق القامشلي تل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديدا بممارسات قسد الإرهابية بحقهم ومواصلتها اختطاف الشبان والقاصرين. أدى الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز اليمين الدستورية ليصبح 9 مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلفا لأنجيلا ميركل التي استمر عهدها 16 عاما. حول هذا الموضوع وأبرز الملفات أمام الحكومة الألمانية الجديدة نتابع التقرير التالي.
16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل طويت اليوم بانتخاب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، حيث أدى اليمين الدستورية ليصبح 9 مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تركة أنجيلا ميركل لن تكون خفيفة أمام شولتز الذي عليه البدء سريعا بمعالجة العديد من الملفات التي تتراوح ما بين وباء كوفيد 19 الذي يضرب البلاد في موجة الرابعة، والمناخ مرورا بالتوتر مع موسكو وبكين وغيرها من المسائل الداخلية والأوروبية. بالنسبة لملف كورونا، اضطرت الحكومة الألمانية الجديدة للشروع في معالجة الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد، ما أرغمها على العودة عن عدد من وعودها الانتخابية. وهنا وافقت الحكومة على مجموعة من القيود تحت ضغط الوضع الصحي، وقبلت بفرضية إلزامية التلقيح، وهو إجراء يثير احتجاجات وجدلا داخليا. التحدي الآخر الذي سيواجهه شولتز هو الحفاظ على لحمة ائتلافه الثلاثي مع حزبي البيئة والليبراليون، فبرنامج الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة يبقى غامضا حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، ولا سيما على صعيد الاستثمارات في البنى التحتية ومكافحة الاحترار المناخي. مسألة أخرى تقف أمام المستشار الألماني الجديد، وهي مسألة التكامل الأوروبي التي أحجمت عنها ميركل، ومبدأ إقامة دولة فيدرالية أوروبية، حيث يؤكد شولتز أن قيام أوروبا سيدة هو المفتاح، وهو واجب على الحكومة الجديدة. على أن الاختبار الخارجي الأهم الذي سيواجه تحالف شولتز الحكومي هو ملف روسيا والصين، فوزيرة الخارجية الجديدة البيئية أنالينا بيربوك تعتزم اتباع سياسة أكثر حزما منها في عهد ميركل التي كانت تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية حيال روسيا والصين، ويعتمد الليبراليون موقفا مشابها، فيما يبدي الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أولاف شولتز تقليديا مزيدا من التساهل حيال موسكو وبكين. داخليا تعتزم الحكومة الجديدة اتخاذ عدة تدابير ستشكل علامات فارقة لولاية شولتز، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض سن التصويت في الانتخابات التشريعية إلى 16 عاما. كما سيأخذ ملف الهجرة حيزا من الاهتمام ضمن تشريعات جديدة تخص المهاجرين الوافدين إلى البلاد.
بهذا التقرير أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي لنظيره التركي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. صنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي في مديرية الوادي. والقوات العراقية تقتحم مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرم داعش الإرهابي. مستمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. برنامج أرض المقاومة يبدأ معكم عند 1:30 من أولى ساعة صباح الخميس، يلي ذلك تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:36، يليها نسائم الرحمة ثم اليمن التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين تبدأ معكم عند 3:49، يليها الحياة الطيبة. أهل التقى عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 4:18، يلي ذلك نور وبلاغة ثم أناشيد مختارة. من هدي المنبر الحسيني عند 5:01، بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:33 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 5:39. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تبدأ معكم عند 6:09. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند 2:00 PM حتى 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة معطرة بعطر القرآن المبارك المجيد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. تلاوة هذا اليوم هي لسور الانفطار والبروج والقدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ثم قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء
وإذا
إذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
الحمد سلام هي حتى تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا منك، ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم براهيمي. عنوان المحاضرة: الانتظار أبعاده وتكاليفه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما جدا الحر طوق رحلنا والجيش قد ملأ الفضاء صهيلا فغدا يمانع عزنا دون السرى حتى أبى مهر الحسين رحيلا ورنا إلى تلك البقاع صحبه ودعا هنا توفى العهود الأولى حطوا فهذه كربلا وبخسفها لابد أن ترد البدور أفولا وهناك كم تستغيث حرائري فترى الصياط مجيبة وكفيلا وهنا تصرع في الصعيد أحبتي ويبضع شبيبة وكهولا الصعيد أحبتي ويبضعون شبيبة وكهولا وهنا تجذ يدي تفضخ قامتي ويخر سقاء الفرات جديد وهنا يزملني المثلث بالدماء وإماما وهنا يزملني المثلث بالدماء حتى أصير من فيض الدماء غسيلا وهنا قد شب في القلب الجريح غلي. قد شب في القلب الجريح غلي. أما زينب ما إن نزلت بأرض كربلاء إلا وناتت أيها مصيبة، تلتفت إلى أبيها وهو على فراش الموت، تقول لأبا يا أمير المؤمنين لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، فبكى علي بأبيه وأمي قال بني زينب الحديث ما حدثتك أم أيمن.
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم. حديثنا بعنوان الانتظار أبعاده وتكاليفه. الكلام يدور حول نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى في بيان أهمية الانتظار وما يترتب عليه من الثواب والآثار العظيمة. النقطة الثانية في بيان حقيقة الانتظار وأنواعه. أما بالنسبة للنقطة الأولى فإن الانتظار كما ورد في تعاليم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد عد من أفضل الأعمال، حيث قال رسول الله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج من الله، وأكمل مصداق لانتظار الفرج من الله كما بينه أهل البيت عليهم السلام هو انتظار صاحب العصر والزمان في غيبته والأمل بخروجه. ولذا يقول الإمام الجواد عليه السلام في حديثه عن الإمام القائم لما سئل عنه قال وهو الثالث من ولدي، لو لم يبقى ولو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ثم يقول بعد ذلك وأفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج، فهو من العبادة التي يترتب عليها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا يتأفف ولا ييأس المؤمن، بل يبقى أمله بانتظار خروج صاحب العصر والزمان وأن يجاهد بين يديه. بل نجد أن للمنتظرين فضائل، حيث يقول الإمام الباقر عليه السلام في بيانه لمن مات وهو منتظر لأمرهم قال هو كالمجاهد بين يدي القائم بسيفه بل كالمجاهد بين يدي رسول الله بسيفه، طوبى للصابرين في غيبته. لماذا هذا التأكيد على مسألة انتظار الأمل ببقية الله عز وجل؟ بقية الله خير لكم. لماذا هذا الأمر بالانتظار حتى في الآية القرآنية؟ قريش طلبوا من النبي آية أخرى غير القرآن الكريم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يريدون آية ومعجزة أخرى غير القرآن. فقال لهم رسول الله أنه ما زال في مطاوي الغيب آية، فقل إنما الغيب لله. المطلوب ما هو؟ إذن هاي عقيدة قرآنية. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تجي إلى علمائي العامة من المفسرين تحيروا وتخبطوا في تفسير هذه الآية وهذا الغيب وتفسير هذا الانتظار، لكن المصداق الأوضح الذي بيّنه الإمام الصادق في حديثه حينما سئل عن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، قال هم شيعة علي بن أبي طالب. والآية الغيب في قوله تعالى قل فقل إنما الغيب لله، الآية الغيب والغيب هو الحجة، يقصد قائم آل محمد. هذا التأكيد على الانتظار، لأن غيبة الإمام عليه السلام واحد من علل الغيبة هو التمحيص للأمة والتمحيص على الأخص للشيعة. أنت في حالة تمحيص وغربلة وتمييز، من يثبت على إيمانه وعقيدته بالإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ روايات كثيرة تؤكد على مسألة التمحيص، حتى أن الإمام يقول لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى تغربلوا، لا والله حتى تميزوا. كيف بكم بغير إمام هدى ولا علم؟ فيتبرأ بعضكم من بعض، بعد ذلك تمحصوا وتميزوا وتغربلوا. عشرات من الروايات أشارت إلى أن علة الغيبة للإمام المهدي المنتظر حتى يرجع من كان يقول بهذا الأمر ولا يبقى إلا القليل، والتمحيص يكون في الجانب السلوكي ويكون في الجانب العقائدي. الجانب السلوكي وهو التحرر من القيم الأخلاقية والقيم التي دعا إليها الإسلام وأكد عليها رسول الله وأهل البيت عليهم السلام، ينتسب إلى التشيع وإلى الشيعة لكن سلوكه بريء منه، تنتسب إلى التشيع لكن سلوكها التشيع والأئمة بريء منهم. واحد من المصادق ليس من شيعتنا من استخف بصلاته، فما بالك إذا كانت سلوكيات منحرفة، يركب في سيارته وإذا الغناء بأعلى صوته، تخرج إلى المأتم أو تخرج إلى السوق وإذا بكامل زينتها عباءة مزركشة، يبين ساعدها، يبين وتبين ظاهر قدميها، وين تعاليم أهل البيت؟ أليس نسعى إلى رضا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أو لا؟ حتى تمحصوا، حتى تميزوا، حتى تغربلوا. إذن فمسألة الانتظار